لا يأخذ منه. ونذر الأضحية له وجهان. الوجه الأول أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام، والثاني أن يقول لله علي نذر أن أضحي بهذه الشاة، وكلاهما سواء. الصحيح أن له أن يأكل، لأن موضوع الأضحية شرعا إيش؟ الأكل والإهداء والصدقة.
قال آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى في قاعدة المئة: الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة، منها الأكل من أضحية النذر، وفيه وجهان اختار أبو بكر الجواز، ومنها فعل الصلاة المنذورة في الوقت.
ذكرنا أن هذا هو الصحيح، وأما الأضحية المنذورة فالواجب في أصل الشرع، يعني أنه يحيى فيها ما حلو الأضحية الشرعية، يؤكل منها ويهدى ويتصدق. نعم.
منها فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه وجهان أكثرهما الجواز.
نعم. ومنها إيه
الثاني
هذا الثالث يمكن أن يستخدم تأخير. هذا الرابع يمكن أن يكسر. طيب بسم الله عندك وفيه وجهان الجواز. اختار أبو بكر الجواز. أي بس عندك صح. نعم. ومنها فعل.
ومنها نذر
أيام فعل 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 الصلاة المنذورة.
ومنها فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي،
وفيه وجهان أصحابهما الجواب. طيب الصلاة المنذورة في وقت النهي بأن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا نذر مطلق. هل يجوز أن يصلي في وقت النهي أو لا يجوز؟ يقول فيه وجهان أشهرهما الجواز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا إذا وجد سبب النذر في وقت النهي، مثل أن يقول إن قدم فلان فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فقدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا، ففي هذه الحال نقول يجوز أن يصلي لأنه وجد سبب الصلاة في وقت النهي، فصارت الصلاة ذات سبب، والصلاة التي لها سبب يجوز فيها في وقت النهي. نعم.
ومنها نذر أيام التشريق.
نذر أيام التشريق صيام. إيه هذا أصح.
ومنها
نذر صيام أيام التشريق والصلاة في وقت النهي، وفيه وجهان أيضا. واختار ابن عقيل أنه كنذر ابن عقيل، لأن المتزم بالنذر هو التمول والملتزم. ها؟ لا مصحح عندي خليك المتزم صحوه.
لأن الملتزم بالنذر هو التطوع المطلق.
صح. وأما المقيد بوقت النهي فلا يجوز. نعم. ها؟ لا. هو. عندك وهو ولا هو؟ هو الظاهر.
ومن هذا
ونذر. طيب نذر أيام التشريق، بأن قال الرجل لله علي نذر أن أصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، يقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن تصوم لأنه نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم.
ومنها نذر منها لو نذر صلاة فأجب منه ركعة أم لا بد من ركعتين على روايتين.
هل تجزئه؟ وفيها نسخة ثانية يجزئه وتجزئه.
ومنها لو نذر فرقمت من لم يجزئه.
طيب إذا قال قائل ماذا تقولون في هذه المسألة؟ هل تجزئه ركعة لأن أقل الصلاة أقل صلاة التطوع ركعة وهو الوتر، أو لا بد من ركعتين لأن أقل صلاة الفريضة ركعتان؟ إذا قلنا إن الواجب بالنذر يحلى به حد الشرع، قلنا أقل صلاة الفريضة ركعتان فيلزمه ركعتان، وإذا قلنا يحلى به حد النفل قلنا أقل للنفل ركعة فيجزئه ركعة. والظاهر لي أنه لا يجزئه إلا ركعتان، لأن المتبادل إلى ذهن الناذر أن يصلي ركعتين، يعني يندر أن الناذر ينوي بذلك ركعة، فيحمل على المعهود الذي يتبادر إلى الذهن فيلزمه أن يصلي ركعتين. ولو قلنا أنه يجزئه ما يسمى صلاة لقلنا أيضا يجزئه أن يسجد، لأن السجود التلاوة عند الفقهاء صلاة. نعم.
ومنها لو نذر إفتراقلة لم يجزئه إلا يكلمة يكره القاضي حملا له على واجب الشرع، ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه به كالوصية، فإن القاضي كلمها مع أن المنصوص عن أحمد في من وصى بعشر رقبة أو لا يعتق عليه إلا كلمة
عنه 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 عندك أنت؟ عندي إلا سليمة وإلا مسلمة نسختان. نعم إنه نسخة إلا سليمة اللي في الأصل إلا سليمة لا يعتق عنه مع أن المنصوص عن أحمد المنصوص عندكم عن النصوص؟ لا، مع أن المنصوص عن أحمد في من وصى بعتق رقبة لا يعتق عنه إلا سليمة. إيش؟ أي نعم نصوص مسلم. ها؟ بينها فرق. نعم. لكن ظهر السياق الأول يقول لم يجزه إلا سليمة، نعم نعم معروف. لا هم مرادهم بالسليمة السالمة من العيوب الحسية. نعم مسلمة تكون بمعنى سليمة، والله يمكن، لكن بس العادة إنها مسلمة. نعم.
القاعدة الحادية بعدين من خير بين شيئين وأنفنه الإتيان من نصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل، منها لو أعتقت الكفارة نصفي رقبتين، وفيها وجهان، وقيل إن كان باقيهما حرا أدى لتكميل الفرية، وخرجوا على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين، وزاد قاله التلخيص لو أهدى نصفي شاتين، وفيه نظر إذ المقصود من الهدي اللحم، ولهذا أجزى فيه شط من بدنه، وقد روي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هاهنا.
نعم، هذه مسائل من خير بين شيئين وأمكانه الإتيان بنصفيهما فهل يجزئ أم لا، فيه خلاف. يعني مثلا شخص وجب عليه شيء لكنه مخير فيه، فإذا أتى بنصف هذا الشيء من عينين مختلفتين هل يجزئه أم لا؟ ذكر مسائل منها: لو أعتق في الكفارة نصف رقبتين، إنسان يجب عليه أن يعتق رقبة في كفارة مثل كفارة الظهار، يجب عليه أن يعتق رقبة، لكنه أعتق نصف رقبتين، يعني اشترى نصف هذا العبد فأعتقه واشترى نصف العبد الثاني فأعتقه، فهل يجزئ؟ يقول المؤلف في ذلك وجهان، والفرق بين الوجهين والروايتين أن الوجهين عن الأصحاب والروايتين عن الإمام أحمد. يقول فيه وجهان: فيه قول ثالث بالتفصيل أنه إن كملت الحرية فيهما أجزأ وإلا فلا، وهذا القول قريب جدا. أما القول بالتشخيص بدون تكميل الحرية فهو ضعيف جدا. فعندنا الآن ثلاثة آراء: الإجزاء مطلقا، والثاني عدمه مطلقا، والثالث التفصيل. التفصيل يقول: إن كملت الحرية فيهما أجزأ وإلا فلا. كيف تكمل الحرية؟ يعني بأن يكون النصف الذي اشتريته أنا كان فيه الرقيق مبعضا، يعني قد عتق نصفه من قبل وبقي نصفه فاشتريته فاعتقته، والثاني أيضا كذلك قد عتق نصفه فاشتريت نصفه الباقي واعتقته. فهذا فيه فائدة وهي تكميل الحرية في العبدين، أما إذا لم تكن الحرية فليس فيه فائدة. فهذا القول جيد، لأنه يحصل بذلك على تحرير رقبتين في الواقع. نعم نعم. أيضا المثال الثاني: لو أخرج في الزكاة نصف شاتين. لا قريب، أقول هذا قريب تلقاه. قريب. نعم. يقول لك أيضا: لو أخرج في الزكاة نصف شاتين. كيف هل الزكاة فيها شاة؟ مثل خمس من الإبل، خمس من الإبل فيها شاة، أربعون من الغنم فيها شاة، أخرج نصف شاتين. يقول المؤلف إنها تجزي، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأنه إذا أخرج شاة كاملة حصل الفقير على شاة ليس فيها تشخيص، وهو حر فيها، يبيع ويشتري ويهب ويتصدق. أما إذا أعطي نصف شاتين فإنه يكون مرتبطا بمن؟ بشريكه، وربما يؤذي هذا الشريك ويتأذى منه. فالصحيح أن ذلك لا يجزي. نعم. مثل أيضا: لو أهدى نصف شاتين، هذا لا بأس إذا أهدى نصف شاتين، لأنه إذا أهدى نصف شاتين سوف يذبح الشاتين ويتصدق بماذا؟ باللحم. والمؤلف يقول أن المقصود هو اللحم، ولهذا أجزأ فيه شخص من بدنه، وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء. فالمقصود من الإهداء هو منفعة مساكين الحرم باللحم، فإذا أهدي لهم نصف شاتين فلا بأس، تذبح الشاتان وتوزع أنصافه. نعم. كان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟ وفيه خلاف، من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيه فهل يجزئ أم لا؟ نعم.
إذا ما حضرت هي ما حضرت. لا لا ما نأكل. ولماذا لم تحضر من الأول؟ نعم نعم. صاعا من جنسين، يعني صاعا من بر وصاعا نعم نصف صاع من بر ونصف صاع من رز، الجميع صاع لكن من جنسين، فهل يجزي أو لا؟ فيه وجهان. يقول المذهب هو الإجزاء، لأنه أخرج صاعا من طعام، أخرج صاعا من طعام، لكن الأفضل بلا شك أن لا يفعل، لأن الكلام هنا في الإجزاء لا في الأفضلية. فالأفضل أن لا يفعل، أي الأفضل أن يخرج صاعا من بر أو صاعا من رز. نعم. في محضرات ايش؟ في محضرات الحرام الحج والنسخة الثانية والثالثة ما في. وأنا الظاهر أن إما في محظورات الإحرام فقط أو في محظورات الحج، والإحرام أحسن من الحج، ولهذا يحسن نجعله نصف لو كفر في محظورات الحج الإحرام. لأجل أن يشمل محظورات الحج والعمرة. نعم. وأيضا قول في محظورات الإحرام ليست جميع المحظورات هكذا، وإنما ذلك في فدية الأذى، في فدية الأذى كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محلة فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كم الصيام؟ 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين. فإذا صام يوما فإنه يقابل إطعام مسكينين، فهذا رجل صام يوما وأطعم 4 مساكين أو صام يومين وأطعم مسكينين، فهل يجزي أم لا؟ يقول الأظهر منعه. نعم. وعلى في هذا لو أعتقد في الصلاة جميل ثلث رقبة وأطعم 4 مساكين وكسى 4 وكسى 4 وكسى 4 من نعم صحيح. هذا فيه بلا شك، والظاهر الأول أن الأظهر منعه، وذلك للتباين بين الإطعام وبين الصيام، بخلاف الذي أخرج نصف صاع من بر ونصف صاع من رز في صدقة الفطر، لأن القصد فيهما واحد وهو الإطعام، وقد حصل أن هذا فصيام وإطعام نوعان متباينان لا يمكن أن يجتمع في آن واحد. وقد تبعون لهم أجزاء بغير خلاف عندنا أجزاء عندكم جاهز نحط نسخة كيف؟ لا عندنا كل نعم. ولأن هذه واجبات متعددة، فهي تفسيرات متعددة،
والظاهر عدم الإجزاء لأن التشخيص فيه مضرة وهي المشاركة. ومن المعلوم أن كل إنسان ينفرد بالملك فهو أحب إليه من أن يشاركه أحد. 400 يقول أخرج عنها إيش؟ 4 حقاق و5 بنات زبون. 4 حقاق الكم؟ 200، لأن في كل 50 حقة. و5 بنات زبون 200، لأن في كل 40 بنت لبون. بنت لبون، نعم. الخلاصة الآن أن من خير بين شيئين وأمكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزئ أو لا على خلاف في هذه المسألة. ولا شك أن الأفضل أن يجعل كل جنس على حدة وأن لا يوزع، أولا لأن هذا هو ما جاءت من النصوص، وثانيا لأنه قد يكون للشارع نظر في هذا المقدار المعين من هذا النوع المعين. وفيما ذكر من المسائل بعضها قريب كإخراج نصف صاع من البر ونصف صاع من الرز في الفطرة، وبعضها بعيد كإطعام 4 مساكين وصيام يوم في فدية الأذى، فإن إجزاء هذا بعيد بلا شك. نعم. ها؟ كيف؟ إيه مش السؤال يعني؟ نعم. ثالثة. ثالثة. نعم. 32. نعم. ينبني ينبني فذا عندكم ينبني ها لنا صواب
ينبني
بعضه على بعض مع الاتصال والعتاب،
ولا ينقطع بالتفريق اليسير، ولذلك صور
عندنا بالتفرق. نعم.
ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور منها مكاثرات الناس القليل.
القليل النجس عندنا نجس القليل واحد. طيب زين طيب، بس أنا بشوف هل بينهم فرق. مكاثرة النجس الماء الماء القليل النجس، وش الفرق؟ لا، القلة في الماء النجس. لا لا ما مكاثرة الماء القليل النجس صفر لنا. يعني قوله دون صب، لأن صب القلتين دفعة واحدة واضح أنه مزر، لكن كلام على إذا ضيق فم القربة مثلا حتى صار يصب شيئا قليلا، فهل نقول إن هذا الانفصال أنه يضر أو لا؟ نقول لا يضر. وصورة المسألة تتضح
بما يلي: هذا ماء نجس، ماء نجس قليل، أراد الإنسان أن يطهره بالمكاثرة بالماء، يأتي بماء كثير ولا قليل؟ يأتي بماء كثير، والماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، فيصبه على هذا الماء القليل. طيب، هذه واحدة. إذا صبه دفعة واحدة بأن كان في إناء واسع وعلى طول صب جنيه، فطهارة الماء القليل واضحة لأن الفعل لم يتفرق. وإن صب على هذا الماء القليل ماء قليلا فهل يطهر الماء القليل النجس؟ لا، لأن الماء القليل لا يطهر بل ينجس إذا لاقى الماء القليل، نجس وصار الكل نجسا. طيب، فإذا أتى اليوم الثاني وصب على هذا ماء قليلا يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر، لأن الماء القليل الذي صب لا يطهر. طيب، الصورة الثالثة: أتى بماء كثير فصب على هذا الماء القليل قليلا منه، ثم شرع يكمل الصب بعدما صب قليلا، توقف الماء ثم شرع يعني يحاول صب البقية حتى صب بقية الكثير، هل يطهر ولا لا؟ هذه القاعدة، نقول يطهر، لأن هذا الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال أو مع التفريق اليسير. طيب، صورة رابعة: أتى بماء كثير ليصبه على الماء القليل، لكنه جعل فم القربة التي يصب منها ضيقا بحيث استغرق ساعات، هل يجزي أو لا يجزي؟ يجزي، ويكون الماء القليل الذي صب عليه هذا الماء الطاهر الكثير طاهرا. فالصور الآن أربع، من يعدها لنا؟ عيسى. دفعة واحدة، طيب، أصل هذا يطهر الماء القليل ولا؟ طيب، ثانية، نعم، أن يجزي هذا الماء الكثير لكن بتفرق بعيد، مثل يصب نصفه اليوم ونصفه الثاني غدا، هذا يطهر الماء القليل المصبوب عليه ولا ما يطهر؟ لا يطهره. طيب، الصورة الثالثة: بتفرق النسيم، جاء بماء قليل وصب بعضه ثم توقف الصب فحاول أن يجريه مرة ثانية فصب، هذا يجزي ويطهر لأن التفرق يسير. الصورة الرابعة: نعم، فيطهر ولا لا؟ ولو بقي ساعات يصب. نعم، طيب، لا، احنا كلامنا بالصب، صب المطهر، وهذا الذي قلت يعني مع إضافة النجس إلى الطهور. لا، في الصورة الشكلية في الحكم واحد إلا صورة واحدة، هذا بناء على أن ملاقاة القليل للقليل تنجسه، وهذا مر علينا في باب الطهارة أن الصحيح أنه متى طهر الماء متى زال تغييره طهر، سواء نضيف إليه قليل أو كثير، وسواء كان متفرقا أو متصلا. نعم، إذا اعتبرنا له الموالاة، إذا اعتبرنا له الموالاة، صحيح. نعم،
حرمنا له الموالاة لم يقطعه التفرق اليسير وهل اعتذاره بالعرف أو بجفاف الأعضاء على روايتنا
فيه. نعم فيه وهل اعتذاره فيه أفادنا المؤلف رحمه الله أن الموالاة في الوضوء فيها خلاف لقوله إذا اعتبرنا الموالاة، وهذا صحيح، فإن الموالاة في الوضوء فيها لأهل العلم قوله، القول الأول أنه يشترط الموالاة، والقول الثاني أنه لا يشترط. وعلى هذا القول لو غسل الإنسان وجهه بنية الوضوء في الساعة الواحدة ثم غسل يديه في الساعة الثانية ثم مسح رأسه في الساعة الثالثة ثم غسل يديه في الساعة الرابعة أجزأه ما دام قد غسل وجهه بالأول بنية الوضوء، لأن الموالاة ليست بشرط، وهذا الرجل قد أتى بما أمر الله به فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه. ولكن مشهور أن الموالاة شرط، لأن هذا فعل واحد عبادة واحدة، فلا بد أن تتصل أجزاؤها بعضها ببعض، وهذا هو الصحيح أن الموالاة بالوضوء شرط. ومن ذلك الموالاة في الطواف والسعي، هل هي شرط أو لا؟ قال بعض العلماء إنها شرط، وقال آخرون إنها ليست بشرط بل هي سنة، وفرق آخرون بين السعي والطواف فقالوا هي في الطواف شرط وفي السعي سنة. أفهمتم الآن؟ ها؟ وعلى هذا، على القول بأن الموالاة ليست شرطا، لو طاف الإنسان الشوط الأول في الساعة الواحدة والشوط الثاني في الساعة الثانية والثالث في الثالثة والرابع في الرابعة والخامس في الخامسة والسادس في السادسة والسابع في السابعة، سبع ساعات صح. وعليه لو طاف الشوط الأول ورأى أنه ضيق فخرج من الطواف، لا بنية قطع الطواف ولكن بنية إتمامه بعد الساعة ودخل، ولكن المطاف لم يخف إلا بعد العصر وهو قد طاف الشوط الأول في أول النهار، يكمل ولا لا؟ يكمل على هذا القول. هذا القول وإن كان ضعيفا من حيث النظر والدليل، لأن الطواف عبادة واحدة فلا بد أن ينبني بعضها على بعض، لكن أحيانا يسوغ القول به فيما إذا حصل للإنسان بغير اختياره. مثلا حصل سؤال هذا العام عن جماعة معهم نساء طافوا طواف العمرة ثم أذن الفجر، عادتهم أنه إذا أذن أخرج النساء من المطاف، يقول فأخرجونا من المطاف ولم نجد مكان إلا في السوق، فبقينا نحو ثلث ساعة ونحن نخرج إلى السوق، ثم بعد الرجوع عجزنا لا نمشي لأن الناس يقابلوننا خارجين، فبقينا نصف ساعة أو أكثر حتى وصلنا إلى المطار. يعني يقول اللي بين خروجنا ورجوعنا ساعة، فكملنا الطواف. فهل يجزئهم؟ نعم، أما على القول بالموالاة لا يجزئهم، الواجب يعيدونه من جديد. وعلى القول بعدم الموالاة، وهذا هو الأصح من مذهب الشافعية، يجزئهم. والحقيقة أنه ينبغي في مثل هذه الصورة أن يفتوا بالجواز، لأنهم خرجوا بغير اختيارهم وتأخر البناء بغير
اختياره. ولو قلنا انه يلزمه من الاستئناف ربما يحدث مثل هذه الحاله ايضا فيؤدي الى 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 عدم البناء ايضا. فالمضايقات اذا لم يكن في المساله نص واضح ينبغي الانسان في باب الفتوى خصوصا اذا لم يمكن التدارك ينبغي ان يسهل فيها. هؤلاء على القول باشتراط الموالاه كيف ماذا نجعل نسلكهم؟ ما هم الآن متمتعين وطافوا هذا الطواف وسعوا وقصروا ولبسوا وأحرموا بالحج يوم ثمانية، على القول باشتراط الموالاة وأنها لا تسقط في هذه الحال ماذا نجعل نسلكهم؟ لا نجعله قرانا لأنهم أدخلوا الحج على العمرة، لأن العمرة ما صحت، العمرة ما صحت لعدم صحة الطواف، لما لم يصح الطواف لم يصح السعي، حينئذ نقول أنتم قارنون. طيب التحلل، ربما تحللوا وربما كان الإنسان معه أهله فجامع، نقول لا يلزمهم شيء لأنهم جاهلون، لم يفعلوا هذا إلا ظنا منهم أنهم تحللوا من النسك، هم لم يفعلوا المحظور في النسك الآن بل فعلوا المحظور بناء على أنهم قد حلوا وليسوا في نسك، فعذرهم بالجهل هذا واضح. المهم أني أنا أقول لكم إن مثل هؤلاء إذا أفتوا بالقوم بأنه لا تشترط الموالاة لا سيما مع الإكراه، هذا شبه إكراه، فإنه قول وجيه، وهذه القاعدة أخذناها من شيخنا عبد الرحمن السعدي ولا يبعد أن تكون صحيحة، على أنه يفرق بين الشيء الذي يمكن تلافيه والذي لا يمكن إلا ما خالف النص. النص لا بد لنا أن نسلم له، لكن ما دامت المسألة خلاف بين العلماء واجتهادات فإنه ينبغي أن لا نكلف الناس شيئا يشق عليهم إلا بدليل من الشر، وهذا قد جرى عليه أيضا أهل العلم سابقا. وأنا أذكر أنه مر علي عبارة ابن مفلح مدري في الفروع أو في الآداب أن رجلا من السلف أفتى ابنه بشيء فكأنه استثقله الابن، فقال له إما أن تفعل وإما أن أفتيك بقول فلان الذي هو أشد. طيب عندنا الآن في مسألة الموالاة في الوضوء، إذا قلنا باشتراط الموالاة فما فبماذا تنضبط؟ هل هو بالعرف أو بجفاف العضو؟ المذهب أنه بجفاف العضو، أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، لكن بزمن معتدل. وفي جو معتدل أو في مكان معتدل، فإذا كان بزمن غير معتدل مثل كنا في شدة الحر وفيه رياح هواء فإن العضو سوف ينشف بسرعة، هذا لا عبرة به. وإذا كنا في جدة والماء كثير الطلب وفي زمن الشتاء متى ييبس؟ هذا يمكن ما ييبس أبدا، فهل نأخذ بهذا الاعتبار أو لا؟ لا نأخذ به، لأن المعتبر جفاف العضو بزمن معتدل. أو العبرة في العرف، فيه قول آخر أن العبرة في العرف، ولكن العرف في الحقيقة صعب جدا، لأن انضباط العرف مشكل. فما هو العرف الذي نعرف أن آخر الوضوء بنى على أوله؟ طيب وسط الناس كيف نقول؟ الحقيقة أن مسألة العرف يعني فيها صعوبة جدا، مع أن أشياء كثيرة يعني مقيدة بالعرف، مثلا الموالاة مقيدة بالعرف على هذا الرأي، وكذلك المقيدة بالعرف فيما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف، كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند شيخ الإسلام المعتبر العرف. فما هو العرف في هذه الأشياء؟ إذا قلنا إن الفصل في الصلاة إذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف، فما هو العرف؟ 10 دقائق. نعم طيب، وشو نختلف؟ طيب ولا منه اختلف أكثر من هذا، والأقرب في مسألة العبادة خاصة أن يقال إذا ظهر التباين بين أجزائها بحيث لا يعرف من شاهدها أنها عبادة واحدة فقد انفصل بعضها عن بعض. أما إذا شعر الإنسان الرائي لها بأن عبادة واحدة مثل واحدة سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى أكمل التسبيح ثم قيل له إنك أقصت ركعة فقام وسلم، كلنا يعرف أن هذه الصلاة انبنى بعضها على بعض. لكن لو أنه لما سلم من قبل تمام الصلاة وكان نجارا أخذ القدوم والمشداب وقام ينجر ويشدد في خلال 5 دقائق وقال له ترى صلاة ما تم، الذي يظهر من حال هذا الرجل أن الصلاة انقطع بعضها عن بعض لأنه عمل عملا بعيدا عن الصلاة. من لا يظن الرأي أنه بنى صلاته أولها على آخرها. هنا مش عندنا
القائلة
فيها ما هي؟ القائلة الثانية
في بعض
المئة. نعم الفعل الواحد، الفعل الواحد لا بس سطر واحد، القائلة سطر واحد.
الفعل الواحد ينزل بعضه على بعض المعنى
قائم
الإعلان ولا
ينقطع
بالتفرق
يديه. فمن ذلك؟
ومن
ذلك الصلاة
يجوز
أن تنام عليها إذا قدمت أهلها مع قرب القبر ولا ومنها الصلاة يجوز
البناء عليها إذا سلم منها ساكن مع قرب القصر ولا تنظر بذلك. ومنها المسافر إذا أقام مدة يومين فهو
سفر نصفه 4 أيام. عندك 4 أيام؟ طيب خلوها نصف، أنا مكتوب عندي نصفة 4 أيام.
المسافر إذا قام مدة يومين أو سفر واحد ينتهي بعضهما على بعض والإجابة لم يكن
إذا عندنا ينبني مش عندك يبنى لا يبنى يبنى إما يبنى ولا ينبني على كل حال الخلاف بسيط ما يتغير منه. طيب وإن زاد لم يبني، هذه الجملة تؤيد النسخة الثانية وهي 4 أيام، وهي 4 أيام لأنه إذا زاد على يومين فصارت 3 يبني ولا لا يبني.
إذا
ترك العمل في النعم الشرط الأسرق المعتاد أو العذر ولم يقصد إنزالة معادل الإحقاد ضم الأول إلى الثاني في الفاصل. الثاني الأول عندكم عندنا ضم الأول إلى الثاني، هو على كل حال هو يصلح من حيث المعنى، لكن الحقيقة أن الذي يضم الثاني لأنه لاحق. نجعل نسخة. ها؟ نسخة نسخة. طيب تابعين هذه المسألة، إذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف نصاب ثم ترك العمل بهذه المعادن لأنه رأى أن استخراجه صعب، ثم بعد ذلك طرى له أن يرجع فيستخرج فاستخرج نصف نصاب، فهل يكمل الأول بالثاني؟ أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن الموالاة في الطواف سنة، وقد أشرنا إليه في الأمر وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط، لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه، وللإنسان أن يفتي بذلك، لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة. فإذا كان الانقطاع للعذر كما في السورة التي ذكرت لكم أمس فإنه لا شك أن القول بإعادة الطواف فيه مشقة شديدة. هنا
ومنها لو حلف لا أكلكم إلا أكلة واحدة في يوم هذا فأكل متواصلا الذي يحمل، وإن تفرقت تفرق المعتاد على الأكلة الواحدة ولو طال طول الأكل، وإن قطع ثم عاد بعد طول الفطر فقاه القاضي في خلافه للقطع السرقة والآمن وقياسه لو
حلف. واضح لي؟ يا والله ما آكل اليوم إلا أكلة واحدة، إلا أكلة واحدة، فأكل أكلا متواصلا صار يأكل من طلوع الشمس إلى الظهر لكنه أكل متواصل، كل ما جاءوا له بصحن أكل منه لقمة لقمتين ثم راحوا يجيبون الصحن الثاني، بقوا 10 دقائق فجاءوا به فأكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به وأتوا بالثالث خلال 10 دقائق، المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة. يقول هذا ما يضر، يعني لا يحمل، لا يحمل، لأن هذا التفريق تفريق معتاد. أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه إيش يحدث يتفرع على هذه المسألة، مسألة ما أدري هل يذكرها أم لا، مسألة الرضاع اذكرها الله يجزيك. نعم.
وقياسه لو حلف لا وضعها إلا مرة واحدة فإن الوقت في العرض عبارة عن الوقت كان من التجارب ولا
يقول
ان
يقال انه فيه مرتب على حكمه. لا عندنا مثله نصف مثل ذلك.
ولا يقول ان يقال انه
فيه مرتب
على
مطلق حكمه، فيما مرتب حكمه.
فيما مرتب حكما على مطلق الوصف وبالترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا فيما إذا قال إن وصف 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 في قول الله الأرض، ولكن الموصوف ولكن الموصوف الحس بالصفات
الموصوف يعني حط علم
ولكن الموصوف الحس بالصفات الكامل وقد ذكر القاضي أنه لا حد
لا حد بالذات.
وقد ذكر القاضي وجها أنه لا حد على من أكمل الوصف المعقد عليه الطلاق الثلاث في إكمال الإسلام ذلك.
والذي يظهر في هذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواطف أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع في التقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع التام الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى. نعم. هذا في العرف، إذا كان هذا هو الأصل المشهور عندهم حمل على العرف، وإلا في الواجب حمل على الشرع. نعم.
وإن هذا وأخذ السائق من الحلف بعض النصاب ثم دخل وأخذ ما فيه وكل
باقيه. نعم باقيه.
ثم دخل وأخذ باقيه وكل منهما بانفراده وكل منكما بانفراده لا يبلغ نصابا، فإن لم يقم الفرق بينهما كفر، وإن قال فيه وجهان ذكرهما القاضي في خلاف وصائب المحرر عنه
لا وصاحب المحرر وعمه في الترجيح. عمه عم صاحب المحرر، يعني صاحب المحرر هو المجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وعمه يعني أخوه. فيها في الفقه اسمه الترهيب، ما هو الترهيب والترهيب كتاب المنزلي، لا كتاب حديث. نعم.
وإن قال فيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه وصاحب المحرر وعمه الترهيب، وقال اختار بعض الملوك أنه لا قطع ما هو من فضله.
واضح هاي؟ ما السرقة لابد فيها من نصاب وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويه. فهذا رجل أراد أن يسرق فدخل الدكان فقال إن خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار، وإن خرجت بثوب واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قط. فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه. إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده لم يبلغ النصاب فلا قط، وإن نظرنا إلى مجموع الماء فقد بلغ النصاب فيجب القط. يقول المؤلف إنه مع طول الفصل لا قط، ومع قربه فإنه يقطع، ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية السارق، إذا سرق الأول ومن نيته أن يسرق الثاني قطع، لا سيما إن فعل التفريق هذا من باب الحيلة. وأما إذا سرق الأول ولم يكن ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع ثم بداله بعد أن يرجع، فهذه سرقة جديدة، هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه. ولكن إذا قلنا بأن العبرة نية السارق فكيف نصل إلى العلم بذلك؟ بإقراره. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القصد، قلنا كما رجعنا إلى إقراره بأصل السرقة نرجع إلى إقراره في وصف السرقة. فإذا قال قائل إذا ثبت هذا
ببينة، أي إذا ثبت السرقة ببينة، فماذا تقولون؟ هل يقبل قوله أنه فرق وهو لا يريد السرقة الثانية، أو نقول إن الأصل أنه أراد الرجوع؟ حينئذ نرجع إلى التفريق، إن كان طويلا فالظاهر أنه لم يرد السرقة، وإن كان يسيرا فالظاهر أنه أرادها. هنا حسب العرف، يعني مثلا إذا كان هذا الرجل سرق اليوم وبعد 10 أيام سرق الثانية، أما إذا سرق الساعة الواحدة ثم سرق الساعة الثانية هذا معروف أنه أراد أن يسرق مرة واحدة. نعم. عندكم ذكره الآدمي العمودي من كيسك أفضل كيسك لا سليم مليان من شيء مهم موجود. وأنه ها لا في جميع ذلك عندك ذلك. طيب إذا نبي نخلي ما خالف النصتين فهو شاء. ها طيب نعم خلاص. هذه المسألة صحيح أنه ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأة واحدة، حتى لو أطرق الثدي عدة مرات، وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر، لكن إذا انتقل من ثدي امرأة إلى امرأة، يعني بأن كان لرجل زوجتان كلاهما امرأة، فانتقل الصبي من امرأة إلى امرأة، فهل يعتبر رضعة واحدة أو رضعتين؟ فيه وجهان كما ذكر، لكن الأقرب أنه رضعتان لاختلاف المرأتين. وعلى هذا مثلا لو أن طفلا أرضعته إحدى المرأتين امرأتي رجل، فقرع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي أرضعي، فأرضعت ثم رجعت الأولى وأخذت منها فأرضعت ثم قرع الباب فقامت لتفتح فأعطت الثانية 10 مرات، وش يعتبر على أحد الوجهين؟ يعتبر رضعة واحدة. ولكني في نفسي شيء إذا تعددت المرتان، فالظاهر أنه إذا تعددت المرتان فكل امرأة يعتبر رضاعها رضعة، أما إذا كان من امرأة واحدة فإنه لو تنقل من ثدي إلى ثدي 20 مرة لا يعتبر إلا رضعة واحدة، وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو المعتبر المصة، فيها خلاف. نعم.
القاعدة
الثانية تارة كلاهما للضرورة، وجب تقديم أحدهما مفسده وأخذها أقل بما ضرر، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح. ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا وجد الزيادة للمحرمين والميتة فإنه لا. أنتم عرفتم القاعدة هذه؟ إذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح إلا للضرورة، فلا بد ولا بد من ارتكاب أحدهما. نحن مضطرون إلى ارتكاب أحد المحرمين، فأيهما نقدم؟ نقدم الأخف لا شك. لماذا؟ لأن الزيادة على الأخف زيادة محرمة لا ضرورة إليه، والواجب تجنب المحرم بقدر الإمكان، فنقدم إذن الأخف. كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما، نقدم الأوجب، لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا، إذا وجد المحرم صيدا وميتا، الصيد كالضبع والميتة كجيفة حمار، فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن، مضطر يأكل، هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني. يا المالك يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم. كان عبد الرحمن بن داود يقول لا، ما هو باكل الحمار أبدا، من يموت بالنور. طيب نشوف كلام المؤلف الآن، ربما يكون هناك يعني رأي آخر. عند الثاني عشر ما الرقم بس ما
جاء المحرم صيدا وميتا فإنه يأكل الميت فنفى عليه الأحمد، لأن في أكل الصيد ثلاثة جنايات، صيده وذبحه وأكله، وأكل الميت فيها جناية واحدة. وعلى هذا فلو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتا فإنه يأكل لحم الصيد. قاله القاضي في خلافه، لأن كل منهما فيه جناية واحدة، ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه ملكا. وفي هذا نظر، فإن أكل الصيد جناية على الإحرام، ولهذا يلزم بها الجزاء عند الحنفية، وهو مستغني عن ذلك بالأكل من الميتة. ثم وجدت أبا الخطاب في انتصار اختار أكل الميتة وأكله ما ذكرنا.
معلم وحسن، هل عندك شيء؟ والثاني طيب ما حد ترى المعنى واحد وعلله نفسه معلن بنا ذكر. ها شفاء. ما ذكرنا صح. نعم.
ولو وجد غير الصيد الحظائر كلام القاضي أنه يأخذ الميت ولا يكسره ويأكله، لأن كسره جناية فيد الصيد.
واصحيح في هذا المثل أنه يأكل الصيد، صحيح أنه يأكل الصيد، لأن تحريم الميتة لخبثها وتحريم الصيد لاحترامه، فده محرم الاحترام لا لأنه خبيث، وهذه محرمة لخبثها، ومعلوم أن ما حرم لخبثه أشد وأعمق في التحريم مما حرم باحترامه، لأن المحرم لخبثه يضر بعينه، ضار بعينه، يضر البدن وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا، فإذا لكاه وقعت تبكية على صيد حلال، وحصل إنهار الدم، وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالثا أن النفس تتقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميتة، ولا تتقزز من ضبي صاده وهو محرم، بل يرى أن هذا الصيد لولا احترامه لأكله، والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين. ولا هذا الضبي لو صاده غير محرم لكان حلالا طيبا، فإذا صاده محرم بنفس الآلة واستثنوا كل شيء فهو في ذاته لم يتغير، لكن لاحترامه وجب تجنبه. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذكره المؤلف، أنه يجوز أنه يأكل الصيد وجوبا ولا يحل له أن يأكل الميت. ليش؟ لأن الصيد لما اضطر إليه صار صيده حلالا، فإذا صار حلالا فذكى صار التذكية حلالا، وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتة. هنا
ومنها نكاح الإيمان والاستثناء، كلاهما إنما يباح بالضرورة، ويقدم نكاح الإيمان فلا نص عليه المعتاد، لأنه مباح من والآخر متردد فيه.
وش عندك؟ عجيب. نخليها نصحى نصحى. نعم.
لأنه مباح بنص والآخر متردد فيه.
في نصف الكتاب؟
لأنه مباح بنص الكتاب والآخر متردد فيه. وقال ابن عقيل في مقالاته: الاستثناء أحب إلي من نكاح الإماء وفيه نظر، وأما نكاح الإماء
أحب إلي من نكاح الأمة. طيب نشوف هذه المسألة أيضا. هذا إنسان ليس عنده مهر يدرك به الحرة، وقد قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كان ليس لديه مهر فلا شك أنه يجوز له نكاح الأمة، وهذه المسألة غير واردة في كلام المؤلف، لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما، لأن يكون عنده امرأة يعني بأن يكون قد تزوج امرأة حرة، أو عنده مهر يستطيع أن يتزوج بامرأة حرة ولكنه لم يقدم على زواج الحرة. فبقي الآن مترددا بين أن يستمني أو يتزوج أمة أو يتزوج حرة. فنقول له الآن: يجب أن تتزوج حرة. فإذا قال: أنا الآن طلبت عجز، كل من قرعت بابه يتعذر، لكني إذا خطبت أنا رحبوا بي. فنقول له: تزوج أمة ولا لا؟ لأن الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر المهر. والله عز وجل يقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. وتصغير المسألة في الحقيقة فيه عسر على كلام المؤلف، لأن تحريم الأمة لا يكون إلا لواجد الطول، وواجد الطول إن وجد حرة قلنا إن الأمة حرام عليك والاستثناء حرام عليك للاستغناء عن ذلك بنكاح حرة. وإذا كان يجد الطول ولكن لم يجد من يزوجه نقول إن نكاح الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر مهرها ولا فرق، والجامع بينهما العدل. والشقة عندنا في نكاح الأمة نعم صعب جدا تصور المسألة، لكن لو فرض أن المسألة هي صف تصويرها، وأن الإنسان لو أن الأمر دار بين أن يتزوج امرأة أو أن يستمني فأيهما أولى، فيه خلاف كما رأيت. فقال بعضهم يتزوج الأمة، وقال بعضهم يتزوج يستمني. وقول المؤلف إنه مباح بنص الكتاب، نقول في الحالة التي يكون فيها مباحا لا ترد المسألة، لا يكون من المسألة التي نحن فيها، لأنه في الحال التي يكون فيها مباحا يكون اجتماع عندنا محرم وهو الاستمناء، ومباح وهو نكاح الأمة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يدفع الحرام المباح بالحرام أبدا. فالمسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما، وإذا كان حراما فإن تعليل المؤلف بتقديم نكاح الأمة لأنه مباح بالنص يكون ساقطا، لأنه إذا أبيح بالنص ففي الحال التي يكون فيها مباحا لا يقال أنه حرام. وبناء عليه يكون ما قاله من عقيل هو الصواب، يعني إذا تعارض عندنا أمران نكاح أمة محرم واستمناء فإن الاستمناء أهون بلا شك، لأن نكاح الأمة يترتب عليه محذور وهو استرقاق الأولاد، لأنك إذا تزوجت أمة مملوكة صار أولادك أرقة، صاروا أرقة. مشكل أن ينظر الإنسان إلى ولده يقال برقبته كالبهيمة ويقال من يصوم لان بن فلان، هي صعبة. فالصواب لا شك أنه يقدم على السنة في هذا الحال، على أننا نقول إذا كان هناك ضرورة للسنة فإنه ينقلب مباح، ينقلب مباح. وكان المؤلف يقول إذا دعت الضرورة إلى ارتكاب أحد المحرمين، والضرورة إذا دعت إلى السنة كان الاستمناء مباح، على أن الاستمناء أصله مختلف في حله، فإن من أهل العلم من يرى أنه حلال بشرط أن لا ينهك البدن فيتضرر. نعم. ومنهم من يرى أنه مكروه، فكيف يقدم نكاح الإماء على السن الذي إذا حلت الضرورة صار مباح، وعند عدم الضرورة بل لمجرد المتعة اختلف العلماء في حله. والصحيح لا شك أنه حرام، إنما قصدي أن أقول إننا إذا رددنا هذه المسألة إلى الأصول وجدنا أن الاستمناء أخف من نكاح الإماء، وأن نكاح الإماء لا يتصور فيه التحريم إلا إذا كان يجد نكاح الأمة وعدل عنه. ونحن نقول إذا كنت تجد نكاح الأمة ويمكنك أن تنكح الأمة فإنه لا يجوز لك نكاح القصة الحرة، إلا إذا أقول نكاح الإماء لا يجوز إلا إذا تعذر نكاح الحرة، أما إذا قدر فيجب أن يتزوج حرة ولا يحل له أن يتزوج أمها. نعم. هذه تزوج الأمة غير ملك الأمة. المالك يطوي الأمة بالتسري لا بالنكاح. تزوج الأمة أن يكون عندي أنا أمة ويأتي زيد يتزوجها مني. ما أشتريها. يتزوجها. يعطين مهرها 100 ريال. وأقول زوجتك أمتي فلان. المالك أنا. أنا المالك. من بغير الوطب والمقدمات، لأن الوطب والمقدمات نقله إلى الزوج، لكن بالبيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك له أن يتصرف فيها. هي حقوق الزوجية انتقلت إلى الزوج باختيار السجن، لكن له أن يبيع أولاد، سوى أولاد، له أن يبيع سوى أولاد، لين يبيع سوى أولاد على زوجه، فهمت؟ أبيع عياله وزوجته عليه. نعم.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال من أبيح له الفطر لسببه فلم يسره للسنة واضطر إلى الجماع في الحرب فله فعله، فإن وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففيه احتمالان: ذكرهما صاحب المغني، أحدهما وصف الصائمة أولى، لأن أكثر ما فيه أنها تفطر بغرض غيرها، وذلك جائز لفطرها لأجل الولد. وأما وصف الحائض فلم يعد الشرع جوازه.
مش عندكم مكتوبة عندي؟ على الصواب انه على السطر. اقول القاعده معروفه انها تكتب على السطر. ماشي.
واما وصف الحائض فلم يرفد الشرع جوازه، فانه حرم للاذى ولا يكون الاذى بالحاجه اليه. والثاني مخير لتعارض مساله وصف الحائض من غير اسباب دلاله عليها والإبدال قول الطاهرة، والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة الفطر لأسباب الجمر والاستحالة، ومنها إذا أوفيت.
طيب، هذه المسألة عندنا ثلاث أشياء: استمناء وجماع حائض وجماع صائمة. نعم. لا يكملنا. اي طيب نكمل. هذه ثلاث اشياء: هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر الى اخراج المني باحد ثلاث طرق: اما السناء او وط صائمة او وط حائض. والصائمة فرض مهنفس، فنقول يبدأ أولا بالاستمناء، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع، وأمامه حائض وصائمة، فأيهما أولى؟ أن يطأ الحائض أو أن يطأ الصائمة؟ فيها احتمالان، فقيل يطأ الحائض لأن وطأ الحائض لا يستلزم إكساب عبادة، غاية ما هنالك أنه وطأ محرم، ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة. وقال بعضهم بل يطأ الصائمة، لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل ولد دفعا لضرورة الغيث، فهذه أيضا تفطر الصاع. الصائمة دفعا لضرورة الغير وهو زوجها الذي لا تندفع ضرورته إلا بالجماع. وهذا هو الصحيح، يعني أن نقدم الصائمة، لأن فطر الصائمة لمصلحة الغير ثابت، وطأ الحائض لم يجز بأي حال من الأحوال، ولأن في وطأ الحائض أذن عليها وعلى الزوج وهو أيضا مستقدر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بالحائض يأمرها أن تتزل لئلا يشاهد الدماء. وأما وطأ الصائمة فليس كذلك. ثم إن الصائمة عند إرادة الوطي سوف تنوي الفطر وتفطر، فيصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة، وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة إيش؟ حرمة الصوم. فالمهم أن وطأ الصائمة أولى من وطأ الحائض، كما أننا نسمع أن وطأ الحائض فيه مضرات عظيمة على الزوجة نفسها، غير كون الزوجة تلوث بالدم والنجاسة، بل فيه ضرر حتى على المرأة نفسها. وحينئذ يكون في وطئها ضرر عليها، بخلاف الصائمة فإن غاية ما يأتيها من الضرر أن تفطر هذا اليوم ثم تقضيه. والله أعلم. نعم. أما ما ذكرت في الفائدة اللي قبلها فيقول: وقال ابن عقيل في مفرداته: الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. وفيه نظر، ولكن سبق لنا أنه أولى من نكاح الأمة. فالنظر في النظر، النظر في الواقع في النظر الذي قال المؤلف. وأما قوله: أما نكاح الإناء ووطن الصحابة، فقال ابن عقيل في روايتين، عندكم في روايتين ولا المقبوعة الحق فيه؟ فقال ابن عقيل في روايتيه، كتاب اسمه كتاب الروايتين ابن عقيل: إنما يباح وطن الصحابة عند خوف الأنة وعدم الطول، وعدم الطول لنكاح غيره. وظاهر هذا أن نكاح الإناء مقدم عليه. ويوجه لا عندنا ويوجه لما ذكرناه صح، ويوجه لما ذكرناه من النص على إباحة نكاح الإناء دون وطئ المستحاضة، فإنه في معنى وطئ الحائض لكونه دم أذى. الواقع أن وطأ المستحاضة لا يرد على القول الراجح، لأن القول الراجح أن وطأ المستحاضة جائز وليس حراما. ودليله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمستحاضة ليست حائض، والمستحاضة طاهر. ولو كان وضع المستحاضة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استحيض في عهد الرسول أكثر من 20 امرأة، ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع أزواجهن من الوضع. وإذا كان وضع المستحاضة حلالا فإن هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الأصل، فإن الرجل إذا اضطر إما إلى السنة أو إلى وضع المستحاضة، فالقول الراجح أن نقول يضع المستحاضة حتى وإن لم يضطر، حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
ومنها إذا وضعت السكينة في النار واستوى الأمران في هلاك أهل المقام في النار ويلقى النفوس في الماء، فهل يجوز إلقاء النفوس في الماء أو يلزم المقام؟ على روايتين. والمنقول عن أحمد في رواية مهمة أنه قال: أكره ما تنفوس في البحر. وقال في رواية أبي داود: يصنع كيف شاء، إن له هو في المسجد لا يقرأ في النجاة.
قال لا أدري. فتوقف ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المطار مع يدخل الفلاس فيها لئلا يكون القاتل
ورجح ابن عقيل ورجح ابن عقيل
ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المطار مع يدخل الفلاس فيها لئلا يكون
عندك فيهما ها نف عندك نخليها نصفة لأن في احتمال أنها صحيحة فيهما
لأن يكون قاطعا لنفسه بخلاف ما إلى من يتيقن ذلك باستماع النجاة للقاء.
هذه المسألة فيها المسألة أو هذه المسألة مشكلة. شب حريق في السفينة فهنا إن رأوا أن الأقرب إلى النجاة البقاء لزمه البقاء، وإن رأوا أن الأقرب أن يلقى أنفسهم في الماء وجب عليهم الإرقاء، وهذا واضح. لكن إذا شكوا بالأمر وتساوى عندهم الأمران، فهل يبقوا حتى تأكلهم النار أم يلقوا أنفسهم بالماء فيغرقوا؟ أيهما الثاني أهون؟ لا، نحن قلنا ما فيها أقرب من, من, من أبعد، كله سواء. هم الآن في لج البحر، ليسوا حول السواحل أبدا. ها؟ دعنا من يأخذ، هم بيحاولون ما في شك، الموت ما حد راح يسلم نفسه له، هم سيحاولون ما استطاع. نعم، لكن إذا لم يمكن ما فيه إلا الهلاك بالنار ولا الهلاك بالإلقاء. نعم، لا لا، أنا أقول يبقوا لأنهم إذا ألقوا أنفسهم صار هلاكهم بفعله، وإذا بقوا صار هلاكهم بغير فعله. إذا ألقوا أنفسهم فهم الذين فعلوا ذلك، هم الذين ألقوا أنفسهم بالهلاك، وإذا بقوا فإنهم لم يبقوا، النار هي التي جاءت إليهم. نعم، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن هناك ترجيح، أما إذا كان هناك ترجيح فوجب فعل الراجح. يعني لو قالوا والله إذا نزلنا في الماء ربما يرانا أحد مثلا في الوقت الحاضر طائرات الهليكوبتر ولا غيره، نعم يمكن يروننا وينقذوننا، لكن الكلام على أنه لا يمكن أن يكون هناك راجح لا في الإلقاء ولا في البقاء، فنقول أن البقاء أولى. ليش؟ ها؟ وإذا جاء احترق خلاص. لا يا أخي، أن شف هو الآن يموت لكن بغير فعل نفسه، هو يشوف نفسه ما تأكله جزء عن جزء. نعم، لكن إذا ألقى نفسه، نعم، هو سيموت سواء أكله الحيوان البحري، إلا أن تقول له هجر إذا أكله الحيوان البحري. نعم، لا لا، هو الكلام على هلاك. المهم إذا وقع باختيارك، دعني من مثل أنه لما شاف النار وصلت إلى قدمه مثلا هرب هروبا غير إرادي، هذا شيء آخر. لكن إذا صار عند الإنسان رباط الجأش يبي يصل. الآن لأخذ المسألة فرضية، شبت نار في مكان، لكن أراد أن يهرب إلى مكان فيه نار، هل نقول يجب عليك أن تهرب من هذه النار إلى هذه النار؟ لا، نعم ما يجب عليه، ولا يجوز أيضا، لا يجوز، لأنه إذا ذهب إلى النار هذه فقد ألقى نفسه هو في الهلاك. أما هذا قد جاءه الهلاك، يعني فعله أمام الهلاك الذي في مكانه فعل سلبي، يعني غاية ما يقال إنه لم يفعل، لكن إذا ذهب إلى ما فيه الهلاك فيقال إنه فعل وألقى بنفسه إلى الهلاك. أنتم تقولون إن الهلاك في الماء أهوى من الهلاك في النار، ربما من حيث الألم قد يكون أهوى، قد يكون أهوى، لكن يرد علينا ما قال الأخ محمد إن الإنسان قد لا يصبر أبدا، يعني يمشي بغير إرادة عن النار لأنه مو صابر، ويقول يمكن يلقي نفسه بالماء لأجل يفتك من الحرارة، فهذا شيء ثاني اللي غير إرادة، اللي غير إرادي لا يؤاخذ الإنسان عليه، لكن الكلام على الإرادة، فإن الشيء الذي ينتج من فعلك أشد من الشيء الذي لا ينتج من فعلك، واحتمال أنه قد يلتقط من الماء كاحتمال أنه أن تطفى ويعالج الرجل. نعم هذا إذا سلم، إذا سلم، لكن السلام إحنا السلام غير محقق لا بهذا ولا بهذا. نعم القاعدة اللي بعدها 121. الثالثة شاذة. نعم.
ولا يقل بحال، فهذا لا يصل في العموم لغير كلام العلم، فقيام السبت كالقرب، وثمر لا يدخلان في مطلق السفر، والقيام ذكره القاضي في خلافه، ونظيره بالماء والورد، لا يدخل باسم الله المطلق.
يدخل في المسمى. أنا عندي فكرة. ها؟ إيش؟ أي كذا أظهر واحد المقوى يفهم.
والنوع الثاني لا يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا ينكر معه إلا بحمد أو طريقة.